كان البحث في الانتقال الإسرائيلي قلنا أنه ترجع للوجوه التي ذكرها المسؤول والمحققون وإثبات عدم كفاية الانتقال الإسرائيلي إلى أحد مناسك ثلاثة. قلنا في المنشأ الأول الذي بعده إلى أن يرجع كلام المحقق المعلمي من أنه الانتقال الإسرائيلي مع التمكن من الانتقال التفصيلي لا يتم حتما فلا يكون مكررا ولا إرادة لتوجيهها أن تقع على وجه حسن وتوجيه. قلنا أن الكلام لا يكون مساعدة عليه. ثم قلنا أنه قال في آخر عبارتين لو شك في ذلك إذن يكون من العوارض الجوران بين التعليم والتفصيل. أيضا قلنا أن هذا الكلام جيدة في أنه عنوان القربة والوجه الحسن لا إشكال في شرطيته في العبادات فإن عبادية العبادات مفسرة في محلها من البيت في الوقوع العمل على وجه الحسن على وجه القربي. فإذا شك في كلمة كتابه يعني حكما وقربيا عقلا لا يكون الشك إلا شخصا فيكون فيه الاختيار من لكن الشغل بيده من يشتري القرار المسلمين لا الدوران بين التعليم والتصوير الذي فيه خلاف في جريان الاختيار فيه والصحيح فيه حمل الاختيار. نعم لو كانت الامر غير متعلق بعنوان القرص بل بواقع الحسن مثلا او اي بان يكون هناك أمر بأصل قصد الأمر التقرب وأمر آخر بأن يكون هذا قصد التقرب بنحو الانتقال التفصيل حينئذ لا يكون من الشك في المفصل يكون من الشك في التفصيل لكنه يكون من الدوران بين التفصيل والتفصيل لا التعليم والتفصيل. نقطة الفرق بين الدوران بين التعليم والتفصيل 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 لم يخلقها الآن سأل عنها مرحبا. هناك موعد ونقطة الفرق بين الدوران متى يكون الدوران بين التعليم والتفصيل ومتى يكون الدوران بين الأقل والأكثر. التكليف المردد المعلوم بالإجمال المردد بين التكليفين إذا كان متعلق أحد التكليفين ضمن متعلق الآخر وإن كان أحد التكليفين مشتملا على نفس المتعلق مع إضافة التفصيليات هذا يكون من الدوران من الدوران بين الأقل وأما إذا كان متعلق التكليفين المعلوم إجمالا أحدهما متعلقهما مفهومان متباينان يعني ليس أحدهما مفهوم مستقن بالآخر وليس الآخر مشتملا عليه وزيادته وإنما مفهومان متباينان مفهومان فالآن في مقام الامتثال يكون بينهما أقل أكثر هذا يكون من الدوران بين التعليم فمثلا تارة يأمر نعلم إجمالا بوجوب الصلاة المردد بين أن تكون من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء لو كان التكليف بالمركب الاختلافي من 10 أجزاء فتلك التسعة موجودة ضمن هذه الـ10 فالشك حسب الحقيقة في أن الواجبات الضمنية هل هي 10 أم 9 9 متيقن وجوبها الضمنية العاشر يشك في وجودها فالتسعة على كل حال يعلم تفصيلا تعلق الوجوب الضمني تعلق أصل الوجوب إنما يشك أن هناك وجوب على الزائد وهو العاشر والسورة مثلا في الصلاة أو أن السورة ليس هذا من الدوران بين الأقليات لأن أحد التقديرين وهو أن يكون التكليف في التسعة موجودا ضمن التقدير الآخر وهو أن يكون التكليف في الـ10 الموضوع الثاني الدوران بين الأقليات أكثر موارد الأمر للجامع الحقيقي الدوران بين الأمر للجامع الحقيقي والفاعل كما إذا علمنا إجمالا لوجوب إكرام العالم لكن لا ندري أن هذا الوجود وجود لإكرام العالم قوله لإكرام العالم الفقير، فنعلم بأحد وجوبين إجمالا، إما وجوب إكرام العالم أو وجوب إكرام العالم الفقير. نعلم إجمالا بوجوب عفته للرقبة، لكن لا ندري أن هذا العف استحصال مثلا هل هو عف مطلق الرقبة أو عف الرقبة المؤمنة. هنا أيضا من الأقل الأكثر ماذا؟ لأن أحد التقديرين وهو أن يكون الأمر متعلقا بالرقبة نسبته إلى التقدير الآخر وهو أن يكون الأمر بعفق الرقبة المؤمنة نسبة الأقل إلى الأكثر، يعني الأول مندمج وجوب في الثاني، فعفق الرقبة يعلم بوجوبه على كل حال يشك ولو ظنان على كل حال الرقبة عفقها أصل عفق الرقبة معلوم، وإنما الشك أنه هل يوجد زيادة على ذلك وجوب ضمني آخر لأن تكون هذه الرقبة مؤمنة. فالجامع الحقيقي والفرد أو المطلق والمقيد أيضا يكون من موارد الأقل والأكثر، لأن النسبة بين التقديرين أحد متعلق بالتقدير على أحد التقديرين موجود ضمن التقدير الآخر مستقبل في التقدير الآخر، كلما كان بين التقديرين هذه النسبة الصانعة المتعلق على أحد التقديرين نفس المتعلق على التقدير الأول مع زيادة قيد أو زيادة جزء أو زيادة شرط، فهذا يكون من الدوران بين الأقل والأكثر، والذي سوف يأتي أنه فيه انحلال حقيقي للعلم الإجمالي أن يعلم إجمالا بذات الوجوب بغض النظر عن حده أنه ظني أو استقلالي، يعلم إجمالا بذات الوجوب للمقدار المتيقن الأقل لذلك المفهوم المشترك، ويشك في وجوب زائد على كيفية الزائدة، فيقال أن هذا المقدار عند ما اشتغلت بها يقينا وذات المقدار مشكوك فيه أصله تجري عنه البراءة، وهذا هو الذي تقريبا أجمع المتأخرون من علماء الأصول جريان البراءة فيه لثبوت الانحلال بهذا البيان الانحلال الحقيقي. وأما موارد الدوران بين التعيين والتخيير، موارد الدوران بين التعيين والتخيير ما إذا كان أحد العنوانين غير مشمول غير مستبطن ومشمول للعنوان الآخر، إذا كان أحد العنوانين مباينا على العنوان الآخر مفهوما مباينا معقول، ليس العنوان الآخر يكون عبارة عن نفس العنوان الأول مع إضافة شيء زائد قيد أو شرط أو جزء زائد. من قبيل ما إذا شك في أنه هل يجب مثلا في نقاط الكفارات هل يجب عتق إحدى الخصال الثلاث أو خصوص العتق؟ إحدى الخصال الثلاث، الخصال الثلاث لا يوجد بينها جامع حقيقي، العنوان الوارد في الخصال الثلاث عنوان أحدها أقول هذا أو ذاك أو هذا، هذا العنوان الذي ننتزعه وقد نسميه بالجامع الذهني العقلي هو عنوان أحد الخصال، هذا العنوان عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي عنوان مباين مفهوما مع منشأ الانتزاع، ليس منشأ الانتزاع مشتملا عليه وزيادة، وإنما منشأ الانتزاع مفهوم حقيقي وهذا العنوان مفهوم آخر انتزاعي انتزاعي الاثنين. إذن فالعلم الإجمالي مثلا هنا علم الإجمالي إما بوجوب العفق أو بوجوب أحدها أحد الخصال الثلاثة، وعنوان أحدها ليس موجودا في وجوب العفق وإن كان منطبقا عليه، فالانطباق بلحاظ التقدير والانطباق يشبه الأقل والأكثر، لكن بلحاظ متعلق التكليف لا يكون من الأقل ما هو المفهوم المتعلق به التكليف النسبة بينهما ليس أقل وأكثر، نسبة متعلقين متباينين أحدهما غير الآخر، ومن هنا ذاك الانحلال الحقيقي هنا لا يكون، لا نستطيع أن نقول عنوان أحدها نعلم بتعلق الأمر بها، لا نعلم لو قال الأمر متعلقا بالعز فأحدها ليس عنوان به، العز ما هو والعز عنوان مباين معه عنوان أحدها. أو إذا قلنا أصلا في باب التخيير الشرعي في باب التخييرات الشرعية لا يوجد جامع الأمر بكل منهما نحو أو هذا أو هذا أو ذاك، عنوان أو غير موجود في عنوان أحد رقم رقبة عنوان أو عنوان آخر، فلا يكون بين العنوانين أي جهة مشتركة، فمتعلق الآر على كل من التقديرين مفهوم وظاهر مع المفهوم الآر. هنا لا نستطيع أن نجري ذلك الانحلال ونقول هذا المقدار لأنه مشترك يتعلق به الوجود يقينان تفصيلان، القصد الوجود الأعم من الضمني والاستقلالي، يعني مع قصد أنه عن حد الاستقلالي وحد الضمني معلوم التعلق بماذا، والشك التعلق بالمقدار الزائد، قال البيان حيث لا يتم هنا. ومن هنا قالوا بالاحتياط، قال اختلف المحققون حيث لا يتم بيان الانحلال هنا الحقيقي، قسم من المحققين قالوا بالاحتياط لأنه علم إجمالي، وعلم إجمالي نجد إلى طرفين من هذين، أحد طرفين التحليل فلا بد من الاحتياط الإتياني بالفرد الذي في قياسه مع رهيب خراب بالمثل وهو الفرد المعين. لكن هنا ايضا سوف ياتي في محله انه يوجد انحلال حكمي لا انحلال حقيقي، يعني تجري اصاله البراءه عن التعيين لا من جهه الانحلال الحقيقي، العلم الاجمالي باق على كونه علما اجماليا لا ينحل الى علم تفصيلي وشك بدوي، وانما علم اجمالي باق على تردده بين عنوانين متباينين. غاية الأمر بقى الأصل المؤمن عن أحد العنوانين المتباينين لا يعارض مع الأصل المؤمن عن العنوان الآخر، لأن العنوان الآخر لا يجري عنه الأصل، لا يترتب عليه شيء لكي يجري عنه الأصل ويكون معارضا مع الأصل في العنوان التعليمي، فيكون فيه انحلال حكمي لا انحلال حكمي على ما سبق. مع أن كلامنا في مناقشتنا مع ذيل كلام المرسل إن قلنا بأن عنوان التقرب الذي لا شك في وجوده يشك في تحققه بالامتثال التفصيلي، فهذا يكون من الشك المحفظ، لأن وجود التقرب لزوم التقرب في العبادات لا شك فيه، فإن من الشك في أنه يتحقق بالامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي أو لا، فيكون من هذا الشك في الامتثال. وإن قلنا بأن عنوان التقرب على كل حال حاصل، وإنما المزاج أنه يستنفي يريد بيان شيء زائد على ذلك، وهو أنه في مورد الامتثال إن كان الامتثال التفصيلي الامتثال الإجمالي رغم أنه تقرب لكنه تقرب غير كافي، يوجد مثلا مرتبة أعلى من التقرب وهو التقرب بالامتثال التفصيلي الذي هو مرتبة أعلى مثلا من التقرب، ونحن نشك في لزوم هذه المرتبة الزائدة من التقرب، وهذا يرجع إلى الكوارث بين أقل والأكثر، لأنه أصل التقرب المحفوظ في كلا التقديرين في الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي معلوم جامع مشترك بين أمرين، يشك في المرتبة الزائدة من التقرب التي هي مثلا افتراضا يكون الامتثال التفصيلي، يشك في أن هذه المرتبة الزائدة هل لازمة أو ليست لازمة، يكفي أصل القربة الموجود في الامتثال الإجمالي أيضا مع التمثل، فيدور الأمر بين وجود مطلق التقرب أو التقرب الخاص. فقد قلنا أنه في تمام موارد الدوران بين المطلق والمقيد، بين الجامع والفرد، بين تسعة أجزاء وعشر أجزاء، كل هذه الموارد يكون الانحلال فيه حقيقيا، يعني يكون من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يكون من الدوران بين الأقل والأكثر لا من الدوران بين التعيين والتفكير، لأنه يوجد جامع مشترك معلوم الوجود ظنا على كل حال، وإنما يشك في شيء زائد عليه، فأصل التقرر معلوم لزوم في العبادة. الكلام في أن المرتبة الزائدة والشديدة من التقرب وهي التقرب بنحو الامتثال التفصيلي هل يكون واجبا أو لا يكون واجبا، تجري عنهم براءة عند الجميع، لأنهم من قبيل سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر، ولا يقاس بموارد بين التعيين والتخيير، فالمورد إما من موارد الشك المحفل أو من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لأنه من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، على أنه في موارد الدوران بين التخيير أيضا صحيح من خلال الحكمي وجريان البراءة عن التعيين. هذا استدراك لبحث سابق، لأنه وقع السؤال عن الفرق بين التعيين والتخيير والأقل والأكثر. الوجه الثاني من الوجوه التي الحدلة على عدم اجزاء الامتثال اجزاء الامتثال الاجمالي ما يرجع الى المنشأ الثاني وهو دعوة شرطية زائدة على التقرب وحسن العمل العبادي في باب العبادات وهو ان يكون العبادة مأتيا بها على وجه مميز مشخص يسمى بالتمييز او خط التمييز. إذا كان التمييز ممكنا وتعيينه أن العمل الذي يأتي به مثلا هو بعينه واجب كان هذا ممكنا يجب حينئذ التمييز في باب العبادات. إذا كان التمييز مع الإنسان ممكنا المثلث متمكنا منه إذا لا يجوز له الامتثال الإجمالي لأن الامتثال الإجمالي يفقد التمييز لكن لا يتمكن ان يميز قصد التمييز او التمييز منه شرط معين كان على الاقل كتاب العبادات. وهذا هو المنشأ الثاني الذي قلنا انه يرجع الى بحث فقهي انه في بعض العبادات هل يشترط زائدا على قصد التخرج واتيان العمل من اجل المولى او بوجه حسن مضاف الى المولى بطاعات زائدا على هذه العناوين التي جامعها عنوان واحد هل يشترط شيء اخر وهو التمييز او لا يشترط؟ هذا رقم تقريبا ساشا. ولعل بعض الاستدلالات التي استدل وقع للقوم في هذه المساله يناسب هذا الكلام مثلا بعضهم استدل على بطلان الامتثال الاجمالي بما اجمع عليه القوم في بحث الاجتهاد والتقليد ببطلان عبادات تارك طريق الاشتغال والتقليد مع من لا يجتهد ولا يقلد من قال بالاجماع عباداته واعماله العباديه من عند باطله غير صحيح. هذا يناسب هذا الاستدلال في المقام مع ان هؤلاء مثلا يريدون دعوى شرطيه فقهيه والا لا يريدون البحث عن مساله عقليه. واذا لو كان نظرهم الى مساله عقليه إن ذهبت المسائل العقلية أنه هل هذا حسنا عقلا أو ليس حسنا عقلا لا معنى لذلك الإجماع لأن الإجماع إنما يستدل به دار الأحكام الشرعية والكشف عن الشرعية لا تشخيص ما يدركه العقل من الحسن ومن الطاعة وعلى الكشف عن الشرعية. وعلى كل حال هذا المنشأ وهذا الواجب قد يستدل عليه بالإجماع الإجماع في الإجماع في الإجماع في الإجماع أنه يمكن لا يوجد إجماع في المسألة ولو فرض وجود وإنما نقل الإجماع نقل بعض الفقهاء عن بعض ولو فرض وجود إجماع المحصل أيضا هذا الإجماع في مثل هذه المسألة لا تفيد شيئا باعتبار قوة احتمال أن يكون منشأ هذا الإجماع عند هؤلاء هو ما أشرنا إليه من التشكيك في تحقق شرط آخر مطلوب عن المسألة وهو وقوع العمل قربيا أو حسنا مع إمكان الامتثال الخصوصي. وقد يكون بعض هؤلاء المجمعين استندوا إلى هذه الوجوه إلى الوجه المتقدم في الوجه الأول أو الوجه الذي يأتي أن هذا لعب ولهو مثلا مع إمكان الامتثال الخصوصي فينافي القربية ينافي التقرب. بل من المضمون أن مقصود هؤلاء المجمعين لو كان هناك إجماع محصل من بطلان عبادات تارك طريق الاجتهاد تارك طريق الاجتهاد والتحليل ما يرجع إلى باب قصد التقرب والعبادة ولهذا خصصوا هذا الكلام بباب العبادات كأنهم يريدون أن يقولوا أنه مع عدم العلم لا اجتهادا ولا تقريدا لا يتأتى قصد القربة لا يمكن أن يتأتى منه قصد القربة في أكثر الموارد لم يكن في تمام الموارد في أكثر الموارد لاحتمال أن ما يفعله يكون حينئذ حراما أو يكون ولو بالحرام الوضعي من باب أنه حرام من ناحية المانعية كل فعل يريد أن يفعله مثل هذا الذي لم يعرف لم يجتهد في الصلاة ولم يقلد في أجزاء الصلاة وشيء ويحتمل أن هذا الشيء الذي يقرأه يكون مبطلا والمبطل حرام إبطال الصلاة يكون حراما فلا يمكن أن يتأتى منه قصد لأنه في أكثر الموارد سوف يدور أمره بين أحكام الحرمة واحتمال الوجود. احتمال الوجود واحتمال المانعية والقضاء وفي مثل هذه الموارد قصد القرباء لا يتأتى في الموارد. قصد القرباء حتى رجاء لا يتأتى في من يحتمل أن يكون هذا الفعل حراما ولو وضعا أي مقبلا للعمل. هذا الاحتياط يعني لا يمكن فيها بالعبادات خصوصا بالعبادات التي لها أجزاء ولها شرائط ولها موانع ويكون إبطالها أيضا بإيجاد المانع منها ويكون حينئذ هذا المانع يجب إبطال العمل وبالتالي يجب فرضة الإبطال. فكل جزء يحتمل أن يكون هذا واجبا ويحتمل أن يكون هذا الجزء حراما مانعا حراما بمعنى أنه مانع فلو جاء به حينئذ يحتمل أن يكون قد أبطل صلاته إن إبطال الصلاة محرم فيدور الآن بين الحرمة والوجود أو الحرمة والإشحام ومع احتمال الفرضة لا يمكن أن يتأتى قصد الفرضة حتى الرجائي يشترط فيه أن يدفع بعدم الفرضة فإنما يحتمل مثلا الوجود أو الاستحقاق ويحتمل عدم الوجود. أما إذا كان هناك احتمال للفرضة فإن لا يمكن أن يتأتى من هذا المثل قصد الفرضة. فأكثر هؤلاء الذين ذكروا هذا الكلام أن تارك طريقين اجتهاد والتأويل تكون عباداته باطلة ينظرون إلى قصد التقرب الذي هو شرط في العبادات وأن هذا الشرط سوف يختل في أكثر الموارد سوف يختل ويؤدي إلى أن يكون العمل حينئذ غير واقعا على وجه قلبي وعلى وجه قلبي. المذاق أضاف شيئا آخر وقول أن نفس إمكان الامتثال التفصيلي مع الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي أيضا ليس قربة وليس حسنة. إذن فهذا الإجماع في المقام وإن كان حسب هذا المنشأ الثاني المسألة شرعية لكن المجمعين لا يعرف أنهم استندوا إلى هذه المسألة لعلهم بالمظنون قويا أنهم استندوا إلى فقدان شرط الفرض في العبادات لمن يترك طريق الاجتهاد والتحليل إما للنقطة التي يذكرها النجاة لمن يقبل هذه المسألة أو لمسألة اللعب واللهو المنافي أيضا مع العبادية من قبيل ما يأتي في الخروج القادم أو من جهة أنه يدور في أكثر الموارد وفيبتل المكلف في الدوران بين المحظورين عن بين احتمال الحرمة والمانحية في الجزء والشاط العمل الذي يجب من العبادات ومع هذا الاحتمال لا يتأتى منه لا يمكن أن يتأتى منه قصد الفرضة ومع عدم تأتي قصد الفرضة من العمل كاملا سواء كان ذاك الذي جاء به مانعا واقعا أو لم يكن مانعا حتى لو لم يكن مانعا باطلا لأنه لم يقع على وجه توجيه ويشترط فيه أن يكون على وجه توجيه. إذا هذا الإجماع لا يمكن الاستدلال به في هذه المسألة حتى إذا أرجعنا المسألة إلى مسألة فقهية لا عقلية. وأما فهناك وجه ثاني لإثبات وجود بعض التمييز والتمييز إثبات العبادات مع الإنسان هذا الوجه الثاني لعله تقدم إجمالا في بحث التعبد والتوصلي حاصله أن التمييز من القيود الثانوية التكليف كقصد العام فإن قصد التمييز كقصد العام تمييز الواجب تمييز المأمور به وهو يكون في طول قيود أمرين على فعلين فيكون من القيود التقسيمات الثانوية للواجب. وفي التقسيمات القيود الثانوية تقدم في بحث التعبد والتوصلي أن القيود الثانوية للواجب والتقسيمات لكونها في طول الواجب لا يمكن أخذها تحت الأمر لا يمكن الأمر الشرعي بها وتقيد الواجب بها في دليل الوجود والأمر بذلك الفعل لأنها متأخرة عن الأمر فأخذها تحت الأمر يلزم منه المحال ثم يكون في طول الأمر لا يمكن أن يخرج تحت الأمر ومتعلق الأمر الذي يكون متعلق متقدما عن الأمر. فإذا لم يكن يمكن أخذ هذه التقسيمة الثانوية إذن فبالإطلاق اللفظي لا يمكن في أدلة الواجبات أن ننفي اشتراطة وشرطية هذا الشرط المحتمل هذا الشيء المحتمل هذا القيد الثانوي المحتمل كقصد العام لكن نحتمل على كل حال دخل هذا في الغرض الآن نعلم أنه ليس مقيدا متعلقا بهذا للاستحالة، فالإطلاق لا نستطيع أن ننفي دخله، لأنه لو أريد أن ننفي دخله في متعلق الآن هذا معلوم لا يحتاج إلى إطلاق، لكن هذا لا يكفي لأننا نحتمل دخله في غرض الآن، وكل ما يكون دخيلا في الغرض من الآن مثل الآمر لا بد من الإتيان به، لأنه لو لم يؤت به لما سقط الأمر بقي الآن، لأن الآن ما لم يتحقق غرضه لا يصلح. إذن فاحتمال دخله في المبادئ وفي غرض الآن بماذا ننفيه؟ بالإطلاق، الإطلاق لا نحتاج إليه، لأن الإطلاق ما يثبت أن متعلق الآن ليس مقيدا، وهذا معلوم وجدانا لا يحتاج إلى إطلاق التحدث وبدون، لكن هذا لا يكفي على لنفي دخله في الغرض، هذا غايته عدم دخله في المتعلق بالوجود، اما دخيلا في الغرض او ليس دخيلا في الغرض لا يمكن ان تستكشف منه عدم كونه دخيلا في الغرض، لانه في المورد الذي لا يمكن تقييد المتعلق للامر بقيدين لا يمكن ان يستكشف من عدم تقييده لانه ليس دخيلا في الغرض، لعله دخيل في الغرض لكن مع ذلك لن يقيد لانه لا يتمكن من قليل موارد يكون المولى هناك عدو على رأس المولى يمنع المولى من أن يأمره عندما لا يأمر في مثل هذه الحالة، لا أستطيع أن يستكشف أنه لا أمر في نفس المولى، لعله له أمر لكنه ممتنع عليه أن يأمر أن يبرز أمره، وهنا أيضا يكون الأمر من هذا القبيل. فبالإطلاق النظري لا نستطيع أن ننفي دخل هذا القيد الثانوي في الغرض، نعم لن ننفي دخله في المتعلق إلا أن هذا مقطوع العدم لا يحتاج إلى الإطلاق فيه، غير أنه غير مفيد، غير مجد في نفي الدخل في الغرض الذي هو الميزان في مقام إخفاء التكليف، لأن التكليف مثلا ما دام لا لم يحقق غرضه وروحه لا يسقط عليه بالانتفاع. إذا فبالدليل اللفظي لا يمكن ننفي أن ننفي ذلك. الأصل العملي أيضا يقال أنه لا يمكن إثبات البراءة الشرعية ونحوها أيضا لا يمكن الاستناد إليها في نفي وجوب التنميم لوجود هذا الخير الثانوي وأشباهه من الخير الثانوي، باعتبار أن البراءات والتأمينات الشرعية إنما تجري للحاضر ما يشك في وجودها وعدم وجودها شرعان، وهذا ليس مشكوكا لوجود شرعان، هذا وجوده وجود عقلي نعلم أنه لا وجود به، استحالة الأمر به وجوبه لزومه من باب حكم العاقل بلزوم إسقاط التكليف بتحقيق غرضه، هذا هو منشأ ومأخذ لزوم هذا القيد الثانوي، لزوم الإتيان للقيد الثانوي ليس لصاحبه أمر شرعي لك، لأننا استوردنا استحالة الأمر فنقطع بعدم الأمر، وإنما لزومه من ناحية حكم العقل لأن هذا لا بد أن يؤتى به لكي نتيقن بأننا قد حققنا الغرض على كل تقدير والتكليف سقط على كل تقدير، وإلا يبقى احتمال بقاء التكليف وعدم سقوطه هنا الجزء المكلف، لأن التكليف ما لم يحقق غرضه لا يسقط بالإتيان به المتعلق به، فلا بد أن يكون هناك إسقاط للتكليف لأن الشيء الذي يحميه مثلا مثل الإفراد الوحيد. إذن فالقاعدة الشرعية أيضا هنا القاعدة الشرعية الظاهرية صارت البراءة وأمثالها أيضا لا تكفي في نفي في التأمين عن سلف قصد الوجه والتنمية، وهكذا شعر في الثانوية، وهذا نفس البيان المذكور في باب قصد الأمر ليس في إنجازه، قاعدة الأمر هناك طبقته صاحب الكفاية على قصد الأمر، هنا يطبق على قصد الوجه والتنمية على قصد التنمية، ولعله هناك في الكفاية طبقه على قصد الوجه والتنمية أيضا عطف على قصد الأمر سائر الوجود الثانوية من قبيل قصد التمييز وقصد الوجه. هذا بيان آخر كلي يجري في كل الوجود الثانوية، ومنها هذا البيان أيضا له جواب كلي مذكور هناك، فإنه في مقام الجواب على هذا الكلام قال أنهم هم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، هم يمكن التمسك بالإطلاق هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي هذا الخير من خالف هذا الخير، هل يمكن التمسك بالأصل العملي لنفي من جزية هذا القيد المشكوك جزيته وهو التمييز وقصد التمييز، أما التمسك بالإطلاق بالدليل اللفظي بالأصل اللفظي فباعتبار أننا إذا أنكرنا أصل الاستحالة كما هو صحيح هنا وقلنا أنه يحمل قيد الثانوي يمكن أخذها تحت الأمر ولا استحالة التي أخذها تحت الأمر ولا موضوع لهذا الإشكال الحاصل. فيكون حينئذ احتمال الأمر بأي قيد من القيود الثانوية كاحتمال تقييد الواجب بأي قيد من القيود الأولية مع الشك فيه وكون الدليل مطلقا من ناحية سبيل الأمر بذلك الواجب مطلقا من ناحية تمسك إطلاقه بنفس دخله في تعلق الأمر وهذا يكون إطلاقا لفظيا إطلاقا لفظيا مربوطا بنفس دليل الوجود. هذا الحال سائر القيود من شروط الواجبات التي بشك فيها إذا لم تكن أدلة الوجود بالأمر بها مقيدة بهذا الإطلاق. إذا قال أعتق رقبة ولم يكن مؤمنا لكن مفروض بإطلاقه لم في اشتراط الإيمان في أكثر هذا كما أن شرطية الإيمان في أكثر رقبة منفيا للإطلاق اللفظي في أحد شرطية قد تفرد الإلهام والإلهام منفيا لمن قاله على هذا المسلك قال قول الأول كلها يمكن أخذ ما يحصل. هذا واضح. وأما إذا قيل بأن قصد الأمر لا يمكن القيود الثانوية لا يمكن أخذها تحت الأمر أيضا هنا يوجد جواب خاص بالمقام وهو أنه هناك فرق بين قصد الأمر والتمييز. التمييز يعني معلومية الأمر أو مصداق الأمر معلومية الأمر. التمييز معناه أن يعلم المكلف تفصيلا بما هو مثلا متعلق الأمر من متعلق الأمر هذا الفعل غالب فعل. وقد تقدم في بحث العلم أخذ العلم بالتحديد أنه يمكن أخذ العلم في موضوع الخوف أو في متعلق الخوف يمكن أن يؤخذ العلم قصد الأمر كان لا يمكن أخذه في متعلق الأمر مثلا لنقطة مبينة في بحث التعبد والقوى السبيل. لكن التمييز بمعنى كون المأتي به معلوما تفصيلا انه الواجب بناء على ما تقدم في الابحاث السابقه من بعض الوجوه التي بها صورنا ان كان اخذ العلم في موضوع التكليف فضلا عن متعلق التكليف تلك الوجوه التي تمت هناك هما يمكن اخذ العلم التفصيلي او المعلوميه الواجب تفصيلا ويؤخذ قيدا لان الاستحاله فقياس التمييز بقصد الآن غير صحيحين على ضوء ما تقدم في البحث عن إنسان يحصل العلم في موضوع العلم في موضوع الحوث فالله عنه متعلق. وثالثا يوجد أصل لغزي آخر غير إطلاق آخر غير الإطلاق اللغزي سلمنا أنه لا يمكن أن تقصد قصد الآن ولا التمييز ولا الواجب في متعلقات الآن مستحيل أن يؤخذ ذلك. فالإطلاق اللفظي لا يتم بالبيان المتقدم لكن الإطلاق المقامي يتم وقد بينه أيضا صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل ووافق عليه أكثر المحققين وهو صحيح أيضا أنه يمكن التبشر بالإطلاق المقامي وهو أن المتكلم صحيحا أن المولى صحيحا أنه لا يمكن أن يأخذ قصد الأمر في متعلق أمرين أو قصد التمييز في متعلق أمرين لكن يستطيع أن يبين دخله في غرضه أنه أراد حيل في غرضه من هذا الأمر حيث أن المسألة محل ابتلاء الناس محل عمل المؤمنين حينئذ لو سكت ولم يبين في تمام الأدلة والأحوال البيانية التي تبين هذا الواجب لم يبين في ذلك التمييز دخلت التمييز في غرضه ولو بجملة خبرية لا بجملة إنشائية نستكشف أن هذا ليس دخيلا. فالإخبار عن الغرض ممكن الآن في هذا السائل غير ممكن لكن الإخبار عن دخله في غرضه وفي مصلحة أمره هذا ممكن. فإذا كان ممكنا وكان الفعل محل ابتلاء النار ومحل عمل الناس ليل نهار حينئذ نفس سكوته عن بيان دخله في غرضه ولو بجملة خبرية إخبارية الممكنة هذا يكون كاشفا عن عدم دخله في الغرض وهذا هو الإطلاق المقامي. وإنما سمي بالإطلاق المقامي لأنه مربوط لأن نكتته لا ترتبط بالأمر وإنما ترتبط بالأمر والدال اللفظي على الأمر وإنما ترتبط في مقام المولى في المولى حيث أنه في مقام بيان ما هو الوظيفة النهائية للمكلفين وهو يبرئ ذمة المكلفين في مقام الحمل. فإذا كانت هذه هذا الفيض الذي لم يبين المولى لو لم يبين دخله كان يغفل عن الناس وكان يتركه الناس فيقعون في خلاف امره ناحيه لانه في مقام تحسين لغرضه بتمامه وفي مقام ايضا بيان تمام ما على المكلفين كان ينبغي ان يبينه قال الظهور في سكوته من حين لم يستكشف من عدم بيانه عدم دخله هذا الاستكشاف قائم على اساس ظهور ينشا من حال المكلف ومن مورد كلام المكلف حيث انه مورد كلام يذكر فيه الغفل عن الالتفات الى هذه الخصوصيات ويذكر ايضا الابتلاء به حينئذ لو لم يبين كانه كان خلاف حكمته خلاف اصل تقديره تحقيق اراده وان لم يكن خلاف لفظا من الفاظه وقيدا وتقييدا في لفظ من الفاظه الفاظه لم تقيد حتى بعد بيانه قال ابن حزم الجمله الخبريه الامر لم يتقيد سواء قلنا متعلقه مطلقا اذ يستحيل ان يكون متعلقا الامر مقيدا فالتقييد في الاطلاق اللفظي غير حاصل لكن الدال على هذا على نفي الدخاله في الغرام ذلك المقام مع ظن الغفله مثلا عن هذا القيد ونحو ذلك من الخصوصيات التي تشكل الظهورات الحاليه والمقاميه لا الظهورات اللفظيه والظهورات الحاليه والمقاميه هي ايضا حجه كالظهورات اللفظيه لا فرق من هذه الناحيه بينها هذا ايضا بيان اخر لنفي الدخاله خارج اي قيد من الحدود الثانويه وهو بيان كل يجري في تمام الحدود الثانويه ذكر ايضا في بحث التعبد والتوسل واما الاصل العملي ما ذكر من انه لا يمكن نفي الوجود او تنجيز هذا الوجود المحتمل لهذا القيد الثانوي في الاصل العملي هذا ايضا غير ثانوي اما اذا قلنا بان هذا القيد كالقيد الاوليه يمكن الامر بها فالامر واحد واما اذا قلنا بان هذا القيد لا يمكن الامر الشرعي بها فايضا يمكن ان يشغله البراءه الشرعيه باعتبار ان التامينات الشرعيه تامينات شرعيه عما يرجع الى المولى من الالزامات سواء كانت هذه الالزامات مبينه بالامر يمكن بيانها بالامر والانشاء عليها او كان لا يمكن بيانها بالامر والانشاء عليها او انما يمكن بيانها بالاخبار مثلا وما ذكر من ان هذا الوجوب عقلي فاذا كان الوجوب عقلي البراءه الشرعيه لا تجري عن الوجوبات العقليه هذا الكلام فيؤمن بان هذا الوجوب ليس عقليا بمعنى ان وجوب الاتيان بهذا القيد الثانوي عقلي العقلي هو وجوب الاحتياط لاحتمال دخل هذا القيد في غرض المولى وكل ما يكون دخيلا في غرض المولى يدخل في عقل المكلف فما هو عقلي وجوب الاحتياط ووجوب الاحتياط يرتفع دائما بجعل التشخيص الشرعي وما يجري عنه البراءة ويؤمن من ناحيته دخل القيد في غرض المولى ما يتنجد في الأرض وما يدخل في العهدة وتشتغل عهدة المكلف به ما تشتغل عهدة المكلف به من المولى ليس خصوص إنشاءات المولى إنشاءات المولى تشتغل عهدة به يعني أوامر المولى وايضا اغراض المولى ومبادئ وامر المولى وان شئتم قلتم اساسا ما تشتغل به قدره المكلف تجاه مولاه روح حكم المولى التي هي اغراضه ومبادئه المدرجه واما الانشاء والامر مجرد ابراز لتلك الاغراض لا اكثر اذا فما هو مجرى ومصب البراءه الشرعيه روح الحكم يعني الغرض الشرعي والمبادئ الشرعيه المبرزه التي تصدى المولى لتحصيلها بالابراز وهنا ما هو منشأ الاحتياط أيضا من هذا قليل فإنما هو منشأ الاحتياط أن يكون للمولى خطاب أن يكون للمولى غرض في هذا الفعل ويكون هذا الغرض مورد اهتمام المولى ولو بإبراله بجنة خبرية لكنه لم يصل نحن إلينا فإذا شككنا في ذلك نجد البراءة وأما الحكم العقلي بالاشتغال لأنه لو لم نفعل التكليف كان باقيا وغير ساقط هذا من باب قاعدة الاشتغال بحسب الحقيقة التي قلنا ان المقاعد دائما تكون محكومه بالبراءه للاحكام الشرعيه القاضيه التخصيصيه هذا ثانيا وثالثا اساسا قاعده الاشتغال ايضا هنا غير جاريه يعني حتى لولا البراءه في الاحكام الشرعيه هنا لا نقول بقاعده الاشتغال يعني ليس من موارد ان الشغل اليقيني يستدعي الوقت القرار اليقيني ليس من موارد الشك في السكوت بمعنى الشك في الانتظار هذا ما نقعناه مفصلا في بحث التعبد والتوصلي ليس كل شك في السقوط شك في الامتثال، ويكون مصداقا لتلك القاعدة العقلية أن الشغل اليقيني يكتب الفراغ اليقيني. الشك في السقوط على قسمين، قسم منه يرجع إلى القاعدة، قسم منه لا يرجع إلى القاعدة، شك في التأثير، ويكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا قبلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن فحتى البراءة العقلية، حتى الاشتغال العقلي هنا الموجودين، وإنما على القول بقاعدة قبل بيان البراءة الشرعية، البراءة العقلية موجودة. هذا أيضا ثالثا، فهذا الوجه أيضا لا يبدأ الآن حسنا، الوجه الثالث الذي ذكره